أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله فيما تقدم في الفصل السادس في العلة الفاعلية وأقسامها. انتقل الآن إلى الفصل السابع في العلة الغائية. تذكرون بعد أن تحدث المصنف فيما تقدم عن أن العلة تنقسم إلى قسمين، قلنا تنقسم إلى علل القوام وتنقسم إلى علل الوجود، وقلنا أن علل القوام هي المادة والصورة، مثل مادة الخشب وصورة الكرسي، هيئة الكرسي، يسموها علل قوام، علل مقومة للشيء. ومعنى علل الوجود وهي العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلة الفاعلية كالنجار في مثالنا، والعلة الغائية كالجلوس، لأن الغاية من صنع هذا الكرسي هو ما هو؟ هو الجلوس. فإذا تذكر هذه النقطة تحدثنا عنها. الآن نحن ماذا نريد أن نتحدث؟ وقصدي وتحدثنا طبعا فيما تقدم عن العلة الفاعلية، يعني بالأمس كان الحديث بالأمس وما قبله، يعني في موضوعين مستقلين تحدثنا عن علة الفاعلية تفيض الوجود وتعطي الوجود. ما هي أقسام تلك العلة؟ ذكرنا لها سبعة أقسام أو ثمانية أقسام حسب ما ذكرنا وناقشنا المطلب فيما تقدم. الآن في هذا الفصل، يعني في الفصل السابع، يتحدث المصنف عليه الرحمة عن العلة الغائية، عن العلة الغائية. قبل الحديث عن تعريف العلة الغائية، نتحدث بنقل بعض العبار من الأعلام الكبار الكاشفة عن أهمية البحث في العلة الغائية. البحث في العلة الغائية ليس بحثا عاديا، بل هو بحث مهم جدا وله مدخلية كبيرة في معرفة الإلهيات بالمعنى الأخص وما إلى ذلك. يعني في النتيجة بحث مهم. من العبائر التي نقلتها هنا وسجلتها، يقول الملا هادي عليه الرحمة في أبياته المعروفة: إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية. في المنظومة، منظومة الملا هادي، يعني يشير إلى بحث العلة الغائية، يعني اقتضاء الحكمة الإلهية واقعا والعناية الحق سبحانه وتعالى هو أن يصل كل ممكن إلى إيه؟ إلى غايته. لاحظ، وإلا إذا كان الأمل أن لا يصل أحد إلى غايته ولا مبتقى، هذا خلاف الحكمة الإلهية. إذن بحث الغاية مرتبط بالحكمة الإلهية. وتعلمون أنتم بأنه من أهم الفواصل والفوارق، وهذا ما تقدم عندكم في أبحاث إلهية وأبحاث كلامية وما إلى ذلك، من أهم الفوارق بين الفكر الإلهي أو الرؤية المادية الإلهية والرؤية المادية والرؤية الكونية المادية هي هذه النقطة، بأن صاحب الرؤية الكونية الإلهية يعتقد بوجود الغاية والهدف من إيجاد هذا الخلق، بينما صاحب الرؤية الكونية المادية لا يعتقد أن لهذا الوجود ماذا؟ غاية وهدف. وهذا فارق كبير جدا على مستوى النظر، مستوى التنظير كرؤية، وكذلك ينسحب على مستوى الأيديولوجية، على مستوى السلوك. فارق إنسان يعتقد أنه موجود لغاية ولهدف، وكل ما في هذا العالم يسعى إلى غايته وهدفه، ومن الغايات والأهداف الوصول إلى عالم الآخرة، وبين لا والله لا يوجد هذا الهدف والغاية، تجد هذا السلوك هذا يختلف عن سلوكي هذا. هذه كلمة توجد أخرى لطيفة لملا صدرة، تقول ملا صدرة يقول: اعلم أن النظر في العلل الغائية هو بالحقيقة من الحكمة، بل أفضل أجزائها. سبحان الله، مو الحديث عن الغاية حديث ترى فيما لا قيمة، لا هو حديث في الحكمة الإلهية، يعني حديث من الحكمة، يعني بحث فلسفي حكمي، بل هو من أفضل أجزاء ذلك أو تلك الأبحاث. صور هذا توجد عبارة ابن سينا، عبارة من أقلتها أو موجودة هنا، ابن سينا أو معذرة الشيخ المطهر له كلمة لطيفة هم نقول في شرح المنظومة، شرحه الكبير، يقول: أن البحث في العلة الغائية من المباحث التي يترتب على قبولها وعدم قبولها تغير كلي في النظر الكوني الإنسان كما وضحنا في الشرح، وربما لم تحتل مسألة فلسفية حجم هذه المسألة في الرؤية الكونية، فالمسألة المعروفة بالخير والشر وكيفية وقوع الشر بالقضاء الإلهي ترتبط بهذه المسألة، حتى لها ارتباط في كذلك مسألة القضاء والقدر، مسائل الخير والشر وما إلى ذلك. إذن هذه أطلالة توطئة مهمة لمعرفة أهمية بحث العلة الغائية، هذا في البحث الأول. تعالوا معي إخواني إلى البحث الثاني، وهو الإشارة إلى تعريف العلة الغائية، المبدأ التصوري. العلة الغائية تعرف كما أشار المصنف، قال: هي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله، يتوجه إليه الفاعل ماذا؟ في فعله. إذن الفاعل له كمال أخير، هو في حركة هذا الفاعل هو يريد أن يصل إلى تلك الغاية. إذن الغاية هي الشيء الأخير، هي الكمال الأخير، بتعبير آخر هي الصورة الأكمل لوجود كل شيء في طريق التكامل، يعني كي تتحقق الصورة الكاملة لهذا الموجود غايته كذا. إذن الغاية أمر أخير، كمال أخير صح التعبير، أعبرها بالكمال الأخير. يتضح هذا التعريف أكثر بذكر أقسام العلة الغائية أو قسمين للعلة الغائية. يوجد قسمان للعلة الغائية، أو استغفر الله، يوجد قسمان للغاية عشان يكون أدق. القسم الأول هو إذا كان الفاعل الآن له علم في فاعليته، يعني يعني علمه له دخل في فاعليته. يعني الآن بعبارة أخرى، هو لم يتحرك إلا لتلك الغاية، يعني إنما تحرك لعلمه لأهمية تلك الغاية، يريد تلك الغاية، يعلم تلك الغاية. لاحظ، يعني كون الفعل مرادا له لأجلها، يعني يريد هذا الفعل تتحقق تلك الغاية. لاحظ، هذه يسموها ماذا؟ يسموها هذا الفاعل، طبعا هذا يعبر عنه عن الغاية بأنها ما لأجله الفعل. هذه الغاية كيف نعبر عنها؟ نعبر عنها ما لأجله الفعل. يعني الآن إنسان طالب علم يدرس فعله هذا وهو طلب العلم، ما هو؟ لأجل أن يكون عالما عارفا متحققا بالعلوم والمعارف. فهذا يسموه ماذا؟ صاحب، يسموه في الاصطلاح حركته فعله ما لأجل أو صح التعبير بأنها ما لأجله الفاعل. يعني إذا كان الفاعل عالم بالغاية ومريدا لها، يسمى ماذا؟ تسمى هذه الحالة، تسمى هذه الغاية ماذا نسميها؟ ما لأجله الفاعل. الغاية في الفاعل العالم، فاعل وعالم بفعله ومريد لفعل فعله ومريد لفعله لأجل تلك الغاية، ماذا نسميه في الاصطلاح؟ نسمي هذه الغاية ماذا؟ ما لأجله الحركة، يعني أصلا ما تحرك إلا لأجل تلك الغاية. واضح هذا النقطة؟ واضح؟ هل يسموها ماذا؟ هذا هو القسم الأول، ما لأجله الحركة. واضح؟ القسم الثاني، يعني مثل ما مثلنا كما طلب العلم في الأكل، في الشرب، في الشراء، في كذا، تحقيق الرغبات اللي الإنسان يعلم بها ويتحرك لأجلها، لاحظ سموها غاية، يعني هو ما لأجل الحركة. ومعنى الغاية في الفاعل غير العالم، الغاية في الفاعل غير العالم هي ما تنتهي إليه الحركة، هي ما تنتهي ماذا؟ إليه الحركة. لاحظ، ما تنتهي إليه الحركة، ما نتفتنوا إياه في النقطة، ما تنتهي إليه الحركة. فإذا كان هذا الفاعل غير عالم بفعله، غير عالم ماذا؟ غير، نعم، عالم بفعله، يعني يصدر منه هذا الفعل، لكن ليست هذه الغاية مراد له ولا يعلم بها. مثل ماذا؟ كعلم الإنسان بعمل الهاضمة، الإنسان يعلم بأن هذه الهاضمة تهضم، لكن نفس الهاضمة ماذا؟ لا تعلم بفعلها، قوة طبيعية مادية ذكرنا فيما تقدم، فهذه لا تعلم بفعلها لكنها تتحرك، تعمل، تفعل، بعدين ينتهي إلى أن يهضم الطعام ويستفاد منه البدن وتفصل المواد النافعة في الطعام عن المواد الضارة وما إلى ذلك. لكن فعل القوة الهاضمة ماذا نقول عنه؟ الغاية فيها نقول ما تنتهي إليه الحركة، لم نعبر ما لأجله الحركة. لماذا؟ لأنها ليست بعالمة، فاعل لكن لا يعلم بفعله، هذا هم ذكرناه بما تقدم، اللي هو الفاعل بالطبع الذي لا علم له بفعله. فإذا غايته هي ما تنتهي إليه الحركة، يعني ماذا تنتهي؟ لأين؟ مثلا هضم الطعام، القلب ضخ الدم مثلا، كذا، دفع السموم مثلا في كذا وما إلى ذلك. هنسميها ماذا نحن؟ ما تنتهي إليه الحركة. إذا اتضح هذان القسمين نأتي رتب الآن للحديث. القسم الأول الذي ما لأجله الحركة، يعني الغاية بمعنى ما لأجله الحركة، هو لو كان لعلم الفاعل دخل وتأثير في فاعليته فصار غايته هو الكمال الأخير الذي يريد تحصيله من خلال الفعل، كماله الأخير الذي يريد ماذا؟ تحصيله من خلال الفعل، مثل أفعال الإنسان اختيارية كالأكل والشرب، هو ما يقصد الفعل بما هو فعل، هو يقصد الفعل لما يترتب عليه ماذا من الأثر. الإنسان ما يقصد الأكل بما هو أكل، فعل الأكل مو مراد للإنسان، ما هو مراد للإنسان؟ أحسنتم، الشبع المترتب عليه. قراءة الكتاب طلب العلم مو مقصود أنه بما هو قراءة كتاب، بما هو يترتب عليه من ثمرة علمية من تنور باطني بالعلم والمعرفة وما إلى ذلك. يقرأ كتاب أصول الكافة، يقرأ روايات أهل البيت، يقرأ كذا من الكتب، إنما يريد أن يتنور بهذه الكلمات، أن كلامكم نور وأمركم رشد وما إلى ذلك. إذن هذا غايته، ماذا نسميه؟ لأنه يعلم بفعله ولعلمه دخل وتأثير في فاعليته، فكماله الأخير ما هو؟ الذي يريد تحصيله من خلال الفعل، اللي هو نسميه ماذا؟ ما لأجله الحركة أو ما لأجله الفعل. واضح؟ بينما القسم الثاني لا، قلنا القسم الثاني مولانا لا علم أصل له هذا الفاعل، لا علم له ولا دخل له ماذا في فعله، لا علم له وما إلى كما مثلنا في الفواعل الطبيعية. لاحظ، فهذه القوى كالمعدة وما ذلك تفعل الفعل، ولكن لا تعلم به هذا الفعل ولا علم لها بفعلها، وإنما تقوم من دون بفعلها من دون عين. وعلى ذلك غاية الفواعل الطبيعية ما تنتهي إليه الحركة وليس ما لأجله الحركة، ما ينتهي إليه الفعل لا أنه لما لأجله الفعل. على هذا أريد أخذ هذه النتيجة. ما هي النتيجة؟ هي هذا، أن الغاية تختلف من فاعل لآخر، وهذا بحث مهم، يعني إدراك وفهم بلورة هذه النقطة يخدمنا في الفصل الآتي، وهو في الإشكالات الواردة، هذا الفصل الثامن والفصل التاسع، وهذا هو الأبحاث المهمة الآن هذه والجوهرية، لشان ما أكد وأكرر بعض الأمور لإيجار هذه النقطة لتوضيح هذه المسألة، يعني فهمها والتركيز عليها يخدمنا خدمة كبيرة في علاج الإشكالات الواردة إن شاء الله في الفصل السابع، قصد الفصل الثامن. ما لم التفت لها النقطة. إذن إلى هنا أخواني يتحصل أن الغاية كنتيجة الآن نهائية، وهذه كما قلت بلورة مهمة للإشكالات لدفع الإشكالات، أن الغاية تختلف من فاعل إلى آخر. الغاية تختلف من فاعل إلى آخر، فإذا كانت الغاية ممن له علم بفعله ماذا تكون الغاية في حقه؟ ما لأجله الفعل، ما لأجله الحركة. وإذا كان لا مولانا ليس للفاعل علم بفعله، هذا بعد يكون فاعل طبيعي، والفاعل الطبيعي هنا ماذا؟ فغاية فعله ما إليه الحركة، ما إليه الحركة، ما تنتهي إليه الحركة، لا أنه غايته ماذا؟ ما غايته ما لأجله الحركة. ما دي واضح هذه النقطة؟ واضح. واضحة. هذا تقريبا تمام الكلام في هذه النقطة، هذا في المبدأ التصوري، النقطة الثانية والقسمين للغاية. الآن البحث الأخير في هذا المطلب هو البرهان على وجود الغاية، يعني هل يوجد برهان على وجود الغاية أو لا؟ البرهان على وجود الغاية هو ما يقوم على مسألة نظام العلة والمعلول، عالم الإمكان بأسره. ومقصودنا من عالم الإمكان هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. عالم الإمكان بأسره ماذا؟ عالم الإمكان بأسره هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا العالم قائم على نظام العلية والمعلول، يعني ما يوجد شيء غير خاضع لنظام العلة والمعلول أبدا. نظام العلية التعبير ملا صدر عليه الرحمة في أبحاثه يقول بأن قانون العلية سائر في جميع مراتب عالم الإمكان. هذا علة لهذا، هذا علة، هذا واسطة لهذا، هذا سبحان الله. الله محيط، الله هو علة العلل وما إلى ذلك. ما في شيء خارج عن نظام العلية والمعلولية. وهذا يعني أن العالم ليس هو جزافيا غير خاضع للقوانين وسنن العلل وقوانين العلية، لأنه إن لم نقل بهذا يعني أنه سبحان الله سوف يكون كل شيء علة لكل شيء. هذا مستحيل. ترض هذا يكون علة لهذا، التراب علة لذاك، النبتة هذه مثلا المفروض علة للحنطة تصير علة للموز، هذا علة لذاك أبدا أبدا. النار علة لكذا، لا، كل شيء هو يعني هذا المعلول له علته الخاصة، هذا المعلول الخاص له علته الخاصة، هذه العلة الخاصة تعطي ذلك المعلول الخاص، وإلا استلزم كما تعلمون وإلا استلزم اختلال النظام أساسا. مع الإنسان هذه حبة الحنطة معروفة أنها تؤدي بعدين إلى تؤتي الحنطة، بعد ما تعطينا فرضا شيء آخر، هذا مثل الحبات المعينة تعطينا الطماط نزرع يصير طماط، إذا تزرع يصير موز، إذا تزرع كذا. وإلا كما قلنا سوف يختل نظام العلية والمعلولية. هذا مقدمة مهمة في البرهان. المقدمة الثانية، الموجودات في عالم الإمكان لا بد أن تطوي مسار الكمال الواقع فيه بحسب نظام الخلق الله سبحانه وتعالى. هناك هداية تكوينية في جميع موجودات عالم الإمكان ما عدا الإنسان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه، رتب هذا النظام على أن هذا يؤدي إلى هذا، هذا الأمر يؤدي إلى هذا الأمر، هذا يتكامل، هذه الحبة الحنطة تتكامل لكي تكون حنطة مثلا، هذا لكي تكون شعير، هذا يكون موز، هذا يكون كذا. فهناك هداية تكوينية هي التي تؤدي إلى غايات هذه، أو تجعل هذا المتو تؤدي غاياتها وما إلى ذلك. الإنسان له غاية لكن غايته أين؟ اختيارية. الإنسان له غاية في الوجود هو أن يتكامل، أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بالرؤية الإلهية. ولكن هذا الإنسان والعياذ بالله قد ينحرف، قد يتسافل، بدل أن يصل إلى الله يصل إلى الشيطان والعياذ بالله، بدل أن يكون في رضوان الله يكون في نار جهنم، يستجيروا بالله. إذن الإنسان يستطيع أن يغير مسار، وإن كان الإنسان واقعا مجهز بكافة التجهيزات التامة ومسلح بكافة الأسلحة التامة لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم هو بعد يدمر هذا الاستعداد ويقلق منافذ تفعيل الخير في نفسه وفي قدراته، فينحط ويصل إلى والعياذ بالله إلى الانحراف، يصل إلى الحضيض وما إلى ذلك جراء سوء اختياره. هنا القرآن يعبر بأنهم بل هم كالأنعام بل هم أضل، يقولون إشارة الأظلية لهذه النقطة، بأنه الله زوده بكافة القدرات بكافة الطاقات، إلا أنه والعياذ بالله ماذا يفعل؟ يدمر كل هذا الاستعداد. الحيوان، هذا الإنسان، الفرس، أقص الفرس، البقر، كذا كذا كذا، هو مجهز أن يسير في هذا الطريق، ما عنده بعد طريقة أخرى، ما يتحول إلى شيء آخر. بينما الإنسان سبحان الله في الآخرة يظهر بشكل خنزير، يظهر بشكل قرد، يظهر بشكل نام، يظهر بشكل، تعبير رواية النبي صلى الله عليه وآله، يحشر بعض من أمتي على هيئة يحسن عندها القردة والخنازير، نستجير بالله. هذا كله جراء اختيار الإنسان. هذا إنسان نختار بلا شك ولا ريب. لاحظوا معي، نعم. ولكن تعلمون، فعلى ذلك لو، إذا هنا يتضح خلال هذه المقدمة أن كل شيء له غايته، له سواء ما لأجله الحركة أو ما تنتهي إليه الحركة، وكذا الغاية حاكمة في هذا النظام. مثلا لو توفرت للبذرة شرائط نموها واستمرارها لكي تصبح شجرة، فبطبيعي تصبح شجرة، تهيئت كل الظروف وارتفعت الموانع تكون شجرة. لاحظ، هذا هو مثلا تبي تصبح شجرة تفاح، تهيئ ظروفها تصبح شجرة تفاح، ماكو أي مشكلة. نعم، بما أن الآن يأتي التساؤل يقول إحنا خوب نشوف بعض الأمور، خليك من الإنسان، إنسان مختار وكذا وكذا، وقد يصير ملائكي وقد يصير شيطاني، لكن تعال إحنا نشوف شجرة التفاح سبحان الله نتعب عليها كذا كذا، فجأة نشوف ما تعطينا ثمرة التفاح، احترق قريب تعبيرهم قبل الحصاد، وإذا يدخلها شيء من هذه آفات الأرض تدمر كل ما هيئنا له من استعدادات، وبالتالي تتلاشى تنتهي، نستجير بالله. وهكذا 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 وهكذا، لاحظ، والأمثلة كثيرة. أقول نعم، معكم بأن قد يحول حائل ويمنع مانع من نمو هذه الشجرة، قد كما قلنا تصاب بآفة ولا تبلغ غايتها. لماذا؟ لأنه تعلمون بأن عالم المادة نظام التزاحم والتضاد، نظام مادي فتتزاحم فيه الأمور، وبلا إشكال لك، ولكن هذا ليس أكثريا ولا دائمي، هذا ليس أكثريا ولا دائمي. فالأكثر والدائمي ما هو؟ هو أن يصل إلى غايته. هذه شجرة الموز تصل غايتها وتكون موزا مثلا، تعبين موز، ذيك تفاح وما إلى ذلك، ماكو أي مشكلة. نعم، كم مفردة كم مورد لا يصل وما إلى ذلك لموانع، هذا لا يعني نفي غاية من هذا النظام. إذا النظام الحاكم هنا كما تعلمون هو نظام الغاية، ولكن هذا لا يعني أن يأتي شيء يمنع من الوصول إلى، نعم. وهذا يعني هم يرتبط هذا البحث، كما شرنا العبارة العلامة المطهري، بأن هذا البحث هم بحث الغاية من أحد زوايا بحث الخير والشر، وهذا مسألة جدا مهمة لجينا إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر، مسألة الشرور كيف نتعامل إياها، هل يوجد شر فعلا أو لا يوجد، شر نسبي ليس شرا نسبيا، خير كثير شر قليل، وما إذا قال بعد بحث مرج إحنا ندخلها، خبط مفتاح الآن فهم البحث الغاية واقعا من الأبحاث المهمة. واضح إن شاء الله هذا النقطة، ويأتي كما قلت مزيد إيضاح لهذا النقطة عبارة لو ندخلها الآن بنعالج الإشكال، وهذا بحثه في محل مهم الآن محل. تقريبا بحمد الله هذا تمام الكلام في بحث الفصل السابع. نقرأ العبارة، قال الفصل السابع في العلة الغائية، ما هي العلة الغائية؟ قال وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله. من هنا عام هذا التعريف، يشمل ما لأجله الحركة وما تنتهي إليه الحركة لأنه كمال أخير يتوجه إليه الفاعل. قال وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله، فإن كان لعلم الفاعل دخل في فاعليته كانت الغاية مرادة للفاعل في فعله. هذا القسم الأول، القسم الأول للغاية. فإن كانت لعلم الفاعل دخل في فاعليته كانت الغاية مرادة للفاعل في فعله، وإن شئت فقل كان الفعل مرادا له للفاعل لأجلها، لأجل الغاية. ولهذا قيل إن الغاية متقدمة على الفعل تصورا ومتأخرة عنه وجودا. هذا ما أشرنا إليه في الشرح لكن سهل المطلب، بأن العلاقة بين العلة الفاعلية والعلة الغائية، ما هي العلاقة؟ أن العلة الغائية متقدمة في التصور والعلة ومتأخرة إين؟ في الفعل. هذه العلة الغائية، لأن الإنسان يتصور أهمية العلم، فتكون العلة الغائية في التصور هي ماذا؟ متقدمة على الفعل نفسه، وهو الدراسة ومزاولة العلم تصورا ها، ولكن متأخرة تصير وجودا وتحققا. فالإنسان شوف عبارته هنا يقول ولذا قيل إن الغاية متقدمة على الفعل تصورا، يعني أول تتصور واقعا غاية العلم وأهميته وضرورة لكمال الإنسان، ثم الإنسان يبدأ يتعلم، ثم تحصل النتيجة وهي كونه عالم حرير جامع المعقول والمنقول. لاحظ يصير جامع حاوي وما إلى ذلك ومتأخر عنه وجودا. واضح؟ فاتتنا المعذرة في الطالب البحث. قال هذا القسم الأول، وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل، وذلك أن لكمال الشيء. هذا الآن الدليل، يعني خلص القسمين، وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل كما قلنا كالفواعل الطبيعية، ذيك الفواعل الاختيارية للإنسان كطلب العلم والأكل والشرب. يقول وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل ك عمل المعدة في الهضم كانت الغاية ما ينتهي إليه الغاية الفعل، وذلك الآن البرهان على وجود الغاية. قال وذلك أن لكمال الشيء نسبة ثابتة إليه، فهو مقتضى لكماله، يعني مقتضى هذه الحبة أن تكون حنطة في النهاية. قال فهو مقتضى لكماله، يعني فيه استعداد أن أن تكون هذه البذرة حنطة. ومنعه من مقتضات، يعني منعه من الوصول إلى كماله، ومنعه من مقتضى دائما، يعني أو في أكثر أوقات وجوده. يقول يعني هذا البرهان كيف يريد يثبت؟ يريد يثبت هكذا، يقول بأنه يستحيل أن يكون الوصول إلى الغاية في العم الأكثر ماذا؟ غير ممكن. هذه نبتة الحنطة في الأعم الأغلب ما تصل إلى الغاية لكونه أما أكثري أو قصر دائمي أو أكثري. يقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه ينافي العناية الإلهية، لأن مقتضى العناية الإلهية ما هي؟ أن يصل كل ممكن إلى كماله. هذا ترعيف البرهان. مقتضى العناية الإلهية ما هو؟ أن يصل كل ممكن إلى كماله. فإذا فرضنا أن في الأعم الأغلب ما يصل الشيء إلى كماله، لاحظ ما في أكثر أوقات وجوده أو لا كثرة الموانع وأكثرية الموانع، نقول هذه ماذا؟ خلاف العناية الإلهية. نعم نحن لا ننكر وجود أمور لا تصل إلى كمالاتها كالشجرة مثلا التي تتلف أو البذرة أو البذرة الذي تصاب بداء في الأرض، لكن هذا ليس أكثري ولا دائمي ولا وما إلى ذلك، شيء قليل. ونسبة هذا الشيء القليل مع الشيء الكثير واقعا لا شيء. إذا 90%
هذه الكائنات الممكنات تصل إلى غاياتها، فرضا 10% 5% تصل لا تصل إلى غاياتها، هذا لا يعني أنه شر كثير. واضح؟ خب، ومنعه عن من مقتضاه دائما أو في أكثر أوقات وجوده قسر دائمي أو أكثري ينافي العناية الإلهية بإيصال كل ممكن إلى كمال الذي أودع فيه استدعاؤه، يعني إن هذا يستدعي أن يكون هكذا شيء، فلكل شيء غاية هي كماله الأخير الذي يقتضي. لاحظ هذا، هذا القانون الإلهي. لكن وأما القسر الأقلي فهو شر قليل، يعني بالعكس هي أصلا خلاف طبعها ألا تتحول إلى حمطة بسبب المانع، هذا شيء خلاف طبعه، مفروض طبعها جريانها وضعها الطبيعي بتعبير أن تتحول إلى هذه أنها تتحول إلى حمطة. نعم في بعض الأحيان تتحول، هذا خلاف الطبع أساسا، مثل الحصى طبعها أن تنزل من الأعلى إلى الأسفل، لكن احنا صعدناها من الأسفل إلى الأعلى، هذا خلاف طبعها. إذن مقتضى العناية الإلهية، مقتضى استعدادات الأمور الممكنة هو أن يصل كل موجود إلى ماذا؟ إلى ما استعد له. نعم يصل هناك مانع كذا، هذا ليس بأقل بأكثري ولا دائمي، هذا شيء أقلي، ونسبته إلى خير الكثير واقعا ماذا؟ لا شيء أساسا مع هذا الخير الذي نجده. قال فلكل شيء غاية هي كماله الأخير الذي يقتضيه، وأما القسر الأقل فهو شر قليل يتداركهما بحذاء من الخير الكثير. سبحان الله، أنت ليش تنظر فقط هذا شيء قليل جوه لا الخير الكثير بحمد الله، وإنما هو هذا حتى هذا الشر القليل ما هو منشأه على هذا المبنى بسبب التزاحم. بعد هذه مسكنة الدودة تريد هم تأكل، هذه هم من كمالات هناوين تأكل، هذه النفس تريد تصل تزاحمه في عالم المادة، فذي خربت على هذا التعبيرنا. لاحظ، لكن هذا ليس أكثريا ولا دائميا. قال وإنما يقع فيما يقع في نشأة المادة بمزاحمة الأسباب المختلفة، هناك أسباب موانع سبحان الله تمنع من الوصول إلى تلك المسألة. مار إخواني قدرت أوصل الفكرة لكم واضحة إن شاء الله المطالب. هذا الحمد لله تمام الكلام في العلة الغاية، احنا بما أطلنا وعدنا وكررنا لحساسية هذا المطلب وأهمية هذا المطلب، لأنه يخدمنا إن شاء الله حتى الفصل الثاني وما إلى ذلك. واضح إخوان هذا البحث؟ واضح. وذي مسألة الشر الكثير وكذا، وإن شاء الله يجي بعدها مفصل بمحلها بعد، لا يعني ما بعد تكتمل الصورة لكن بهذا المعنى فقط، ولا يأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية. عشان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أحدهم.